أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذه الآية ذكرناها في الحديث السابق، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى أمر المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله. والإنفاق يعني أن تخرج مالا، تبذل مالك، وهذا أعم من أن يكون في صدقة واجبة زكاة، أو في واجبة أخرى كإنسان ينفق على نفسه وعلى أهله وعلى عياله، أو في إخراج مال للفقراء على سبيل الصدقة المستحبة. فالله أمر بالجميع وسمى هذا في سبيل الله، يعني يذكر الإنسان بتقوى الله وبالإخلاص. إذا أخرجت مالا فأنفق فليكن في سبيل الله. وإن كان الغالب في القرآن إذا ذكر في سبيل الله المقصد منه الجهاد في سبيل الله سبحانه. ولذلك العلماء قالوا إن هذه الآية نزلت في سبب مخصوص، وقالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا العموم أنفقوا في سبيل الله، يبقى في كل وجه لله سبحانه تبارك وتعالى أنفقوا، ولكن ما كان سببا لنزولها فهو أخص بالدخول فيها كما قدمنا في الحديث السابق. يبقى على ذلك كان الصحابة أرادوا بعدما فتح الله عز وجل لهم البلدان أو فتح مكة وانتصر الإسلام، قالوا نمكث في بيوتنا ونترك الجهاد ونعمر حدائقنا ونعمر أموالنا، فنزلت الآية تعاتبه: لا، كده تهلكون أنفسكم حين تتركون الجهاد في سبيل الله وتمكثون في. وهذا صحيح، هم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم حتى يجمعوا الدنيا، وإنما جاء ليفتح الله عز وجل به القلوب إلى الإسلام. فإذا جلستم أنتم يا أهل المدينة، يا أهل الإسلام، يا أهل القتال في سبيل الله سبحانه، من الذي يجاهد؟ من الذي ينشر هذه الدعوة؟ من الذي ينصر هذا الدين؟ لذلك عاتبهم الله سبحانه: لا، أنكم تمكثون في بيوتكم، تعمرون جنانكم، حدائقكم، وتتركون الجهاد، هذا إلقاء باليد إلى التهلكة. فاحذروا أن تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، واخرجوا وجاهدوا في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من ضمن المعاني التي ذكرناها في الحديث السابق أنه لا تلقي بيدك إلى التهلكة، لا تخرج مجاهدا في سبيل الله، لا تخرج وأنت تريد حدا أو عمرة من غير ذات، لم تتزود بشيء، فلعلك تهلك في الطريق، ولعلك تتعب غيرك معه، وقدمنا هذا المعنى. قالوا كذلك من المعاني فيها: لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تيأسوا من رحمة الله. ألقى بيدك أنه استسلم للأمر الذي هو فيه، وقع في المعاصي يأس من الرحمة فاستمر المعاصي وظل يعصي بعد ذلك، وقال إن الله لا يغفر له، بهذا ألقى بيده إلى التهلكة كأنه يأس من رحمة رب العالمين، والله رحمته وسعت كل شيء كما ذكر لنا في كتابه سبحانه. طيب، قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها لا تلقوا أيديكم، واليد هنا عبارة عن النفس، يعني مش الإيد بس، ولكن عادة الإنسان الذي يستأسر العدو يسلم، يرفع يديه، يقول ألقى بيديه، ألقى، سلم يديه إلى عدوه. يبقى هنا مش هيسلم إيديه ونفسه تهرب، ولكن يسلم الجميع. يبقى المعنى هنا: لا تلقوا بأنفسكم إلى، لا تهلكوا أنفسكم، زي ما قلنا في الآية الأخرى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والباء هنا زائدة للتأكيد، احذروا من ذلك، أن تلقي وتستسلم لليأس، تستسلم للعجز، أو أنك تلقي بيدك إلى التهلكة في قتال أعداء الله، حيث أنك تضيع نفسك بغير فائدة، حين تخرج بغير سلاح، حين تخرج بغير مال، حين لا تنفق على جيش رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا هنا قوله سبحانه: لا تلقوا بأيديكم، قالوا معنى هنا بأنفسكم، وفيها معنى التأكيد في الباء، زي ما يقول لنا: ألم يعلم بأن الله يرى، وأصلها ألم يعلم أن الله يرى، يبقى هنا التأكيد الله يرى فعلا سبحانه تبارك وتعالى كل شيء. وقال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني بكسب أيديكم ويعفو عن كثير، فبما قدمت يداك، يبقى هنا التأكيد الذي فيها الآية. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن الفقهاء يقف عند هذا المعنى ويقولوا لو أن إنسانا يجاهد في سبيل الله سبحانه، هل ممكن يقتحم على جيش كبير وهو وحده حتى لو يعلم أنه لن يفعل به شيئا وأنه سيقتل؟ قالوا آه والله ممكن أحيانا يفعل. كذلك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا الصنيع سيرعب أعداء الله سبحانه، يبقى في فايدة من وراء ذلك، افعل هذا. زي الرجل اللي ذكرناه في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وأبو أيوب تعجب لتعجب الناس هذا يلقي بيده إلى التهلكة حين هجم على جيش الروم وحده، قال لهم لا هذا لم يلقي بيده، لا الآية ما جاتش في هذا الشيء، إنما الآية في شيء آخر. لكن برضو الفقهاء لهم كلام في هذا الشيء، هل هو بإطلاقه كده يروح الإنسان يهدي؟ قالوا لا والله ممكن، لو إن واحد من المسلمين هجم على الأعداء فقتلوه، يقوم المسلمون يصابون بالذعر والرعب، وخاصة إذا كان هذا من أشجعهم. يبقى لو أن هذا سيدفع المؤمنين للجهاد والقتال والشجاعة فليفعل حتى لو قتله، أما إنه سيرعب المسلمين حين يقتل فر الباقي، قالوا لا لا يفعل هذا الشيء، لأنه يؤثر في جيش المسلمين. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أو صار مصبحا مكة في فتح مكة، وأمر المسلمين بالإفطار، كانوا في رمضان، فأغلب المسلمين أفطروا، قالوا هذا أعول لكم على قتال عدوكم، إن مصبح العدو غدا، بكرة إحنا مصبحين الكفار، أفطروا. فعزم عليهم فكانت منه عزيمة، يبقى يجب يفطرون، أفطروا، لكن نفر قليل ما أفطروش. قال إيه؟ قال أولئك العصاة، أولئك العصاة لم يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هم في انفسهم لا يريدون المعصيه، انما ارادوا ان احنا نقاتل حتى نقتل ونحن صوام. احنا صوام صحيح، تقتل وانت صائم هذا لك انت، لكن جيش المسلمين انت بدل ما تدخل تكون خوارا وتكون ضعيفا في بدنك لانك صائم، لا ادخل وانت قوي تقاتل، بدل ما يقتلك العوت وتكون قتلت منهم اثنين ثلاثة وتقتل انت، هذا افضل وافيد للمسلمين. لذلك وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال اولئك العصاة، يبقى حتى لا يفعل احد بعد ذلك اذا عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا عشان تقتلوا العدو، أو قائد جيش المسلمين عزم على المسلمين حين يصبحون الكفار وهم في رمضان فيقول هذا أعول لكم على القتال أن تفطروا، يبقى يستجيبون خوفا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. طيب يقول الفقهاء فيها أنه إذا حمل الرجل وحده على 100 على 1000 من الكفار أو من اللصوص أو من قطاع الطريق وكان من وراء ذلك فائدة فليفعل، إذا كان وراء حتى لو قتل، طالما أنه من وراء ذلك فائدة، إما سينكي في الكفار أو إنه سيجعل المسلمين والذين معه يتشجعون، يبقى له أن يصنع ذلك. ولذلك يذكر ابن خويزمندات من المالكية، يذكر قصة، يقول بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس، المسلمون تقابلوا مع الفرس، الفرس عدد ضخم جدا، المسلمون أقل منهم بكثير، الفرس معهم فيلة، المسلمون معهم الأفراس، الفرس ما يقدرش على الفيل، الفرس يخاف من الفيل. فلما بدأوا في أول يوم إذا بالفرسان من المسلمين الأفراس تخاف من الفيل فرت منها، عملوا إيه لما فروا؟ إذا برجل من المسلمين يصنع فيلا من الطين تمثال فيل، وبدأ يؤلف عليه فرسة، يجيب الفرس ويقفوا جنبه جنب الفيل الذي صنعه من الطين، شيء ورا شيء الفرس اتعود على هذا الفيل، لما تقابلوا بعد ذلك مع الكفار كان هو أول واحد يهجم عليهم وتوجه مباشرة إلى قائد الفرس ليقتله. المسلمون تعجبوا إن الفرس إذا بباقي الفرسان كل واحد الفرس بتاعه يقدم معه وينتصر المسلمون بفضل الله سبحانه. هذا الذي هجم على جيش الفرس بحاله واحد يهجم هنا مقتول ضروري، ولكن الله سبحانه تبارك وتعالى أعان وشجع المسلمين، فتشجع المسلمون فهدموا فقاتلوا فنصرهم الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك حصل في رجل من المسلمين في يوم اليمامة في القتال مع مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى أمثاله. تحصنت بنو حنيفة بحديقة، حديقة محوطة بسور عالي جدا، بنو حنيفة غير الإمام أبو حنيفة، ده حاجة ولحات. بنو حنيفة دول من ثقيف من أهل اليمامة اللي هم أنصار مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه. فتحصن هؤلاء في حديقة ضخمة محدش قدر عليهم، لغاية ما رجل من المسلمين يقول لهؤلاء المسلمين ضعوني في الحدفة. الرجل هذا اللي هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك، لو تذكروا ذكرنا قبل ذلك قولا جميلا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل العظيم، يقول إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك. البراء أخو أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا البراء كان مجاهدا شجاعا جدا، لدرجة إن من شجاعته كان عمر يعتبر أنه متهور، فلذلك يقول استعينوا به ولا تجعلوه قائدا، لا تولوه، ده ما ينفعش، ده متهور، ما تخلوش قائد، لأنه كان يقتحم. ولذلك في يوم اليمامة قال لهم حطوني، بس حطوني على ترس، ترس المجن، ترس حطيني عليه واحذفوني على الروم. ايه الشجاعة دي؟ يحذفوه على الروم على, على على بني حنيفة، وبني حنيفة كانوا من أشجع العرب. بنو حنيفة اللي كانوا مع مسيلمة الكذاب لعنة الله عليه وعلى من مات كافرا منهم كانوا أشجع العرب. فلما يحدفوا هذا الرجل العظيم البراء ينزل، منزلش واقع وتكعبل أبدا، نزل واقف على رجليه وتنه يقاتل فيهم ألوف، وفتح باب الحديقة، فتح باب الحديقة فدخل المسلمون فنصرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. أهو هذا الذي ينكي في الكفار؟ هذا فعل البراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه ألوف من الكفار يهجم عليهم وحده، ينط عليهم من أو يتحدث فوقهم في هذه الحديقة وينزل يقاتل هؤلاء. أهدي الشجاعة، وده اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى استجاب له دعوات له كما ذكرنا قبل ذلك. الغرض جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس أخو البراء، هذا أنس خادم النبي صلى الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة، أفرد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش. يعني في يوم أحد المسلمين فروا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اللي باقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جرح صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، الرباعية اللي هي السنة الجانبية، هذه كسرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم السفلى الرباعية، كسرت سنته ودخلت حلق المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه. كان يوم صعب، يوم صعب، جرح وتعب وبقى يتسند علشان يطلع فوق مكان يبعد عن الكفار، مش قادر، لغاية ما وطى له طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه ورفعه على ظهره وطلع النبي صلى الله عليه وسلم. معاه كام؟ معاه سبعة من الأنصار ومعاه اثنين من قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ من يردهم؟ جيش الكفار، جيش الكفار 3000 واحد اجتمعوا كلهم، هو بغياتهم هم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين لا أهل المدينة ولا غيره، هم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم. الكل الآن بيجي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا المكان، فيقول يقوم ينزل لهم رجل من الأنصار يقاتل جيش كامل، أهو واحد يقاتل ألوف من الكفار حتى قتل رضي الله عنه. قال من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ ينزل آخرين لغاية السبعة قتلوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم، والله أخزى الكفار وأبعدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبي ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، أو ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، أو ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، يعني هؤلاء الذين فروا وتركونا ما أنصفونا، كانوا كان مفروض يقفوا يقتلوا يسمعوا الكلام، ما فعلوش هذا الشيء. ما أنصفنا أصحابنا، يعني هؤلاء الذين قاتلوا خرجوا للقتال، القرشيون اللي كانوا مع النبي وقفوا جنبه عليه الصلاة والسلام يحموه ولهم تنتظر. لما قال مين يخرج لهؤلاء خرج الأنصار، بعدين بعدهم أنصار، بعدين أنصار أنصار أنصار. طيب اثنين من قريش ما خرجوش ليه؟ وجهة نظرهم، خلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نحمي النبي صلى الله عليه وسلم، رجوم على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجهة نظر منهم لعلها تكون صائبة. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يعني الأنصار بس هم اللي طلعوا، فيش حد من القرشيين طلع معهم، ما أنصفنا. ولكن الأول معنى أجمل أن هؤلاء الذين فروا لم ينصفونا، إنه لو كانوا موجودين كانوا قاتلوا هؤلاء الكفار. الغرض بيان أن الواحد من الأنصار الذي خرج ليقاتل الألف من الكفار هذا لم يلقي بيده إلى التهلكة، مع أنه قتل في سبيل الله. لو كان ألقى بيده إلى التهلكة ما كان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال رفيقي في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك العلماء يقولون لو حمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده لم يكن بذلك بأس، بشرط إذا كان يطمع في نجاة إنه حيعمل حينجو، أو في نكاية في العدو حيكيد للعدو ويؤثر في الأعداء، يبقى يفعل ذلك حتى لو تلف هذا الإنسان. ولذلك يقولون إنه مثل هذا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أفضل الشهداء حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه وحده، لا قال ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر، أو رجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، هذا من أفضل الشهداء عند الله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.